بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الحلقات الماضية حديث عن فضيلة الذكر وعظيم أجره، وبيان ما أعده الله لأهله من جميل الثواب وكريم المآب وحسن العاقبة وهناءة العيش، ومر أيضا ذكر شيء من فوائده العطرة وثماره الكريمة اليانعة وعواقبه الحميدة في الدنيا والآخرة. ولما كان الذكر بهذه المنزلة الرفيعة والدرجة العالية، فإن دلالات النصوص المبينة لفضله جاءت متنوعة، وكان مجيئه في القرآن الكريم على وجوه كثيرة، وهي بمجموعها وأفرادها تدل على عظيم شأن الذكر وجليل قدره. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين أن الذكر ورد في القرآن الكريم على 10 أوجه، ذكرها أولا مجملة ثم أورد بعد ذلك تفصيلها. قال رحمه الله: الأول الأمر به مطلقا ومقيدا، الثاني النهي عن ضده من الغفلة والنسيان، الثالث تعليق الفلاح باستدامته وكثرته، الرابع الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة، الخامس الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره، السادس أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له، السابع الإخبار بأنه أكبر من كل شيء، الثامن أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها، التاسع الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته وأنهم أولو الألباب دون غيرهم، العاشر أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها، فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان تفصيل هذه الأوجه 10. أما الأول وهو الأمر به مطلقا ومقيدا، فكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. وأما النهي عن ضده فكقوله: ولا تكن من الغافلين، وقوله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وأما تعليق الفلاح بالإكثار منه فكقوله: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأما الثناء على أهله وحسن جزائهم فكقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأما خسران من لها عنه فكقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأما جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له فكقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له: ذكر قبله به صار العبد ذاكرا له، وذكر بعده صار العبد مذكورا. فذكر الرب لعبده نوعان: نوع قبل ذكر العبد لربه ونوع بعده. وأما الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء فكقوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وأما ختم الأعمال الصالحة به فكما ختم به عمل الصيام بقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وختم به الحج في قوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وختم به الصلاة بقوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وختم به الجمعة بقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولهذا كان خاتمة الحياة الدنيا، وإذا كان آخر كلام العبد أدخله الله الجنة. وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته وهم أولو الألباب والعقول فكقوله سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأما مصاحبته لجميع الأعمال واقترانه بها وأنه روحها فإنه سبحانه قرنه بالصلاة كقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وقرنه بالصيام وبالحج ومناسكه، بل هو روح الحج ولبه ومقصوده كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران ومكافحة الأعداء، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذه وجوه عشرة ورد فيها الذكر في القرآن الكريم، وذكر لكل وجه منها بعض الأمثلة من الآيات القرآنية. والقرآن الكريم مليء بالآيات المندرجة تحت هذه الأنواع، وهي سيرة الحصول قريبة المتناول لمن قرأ القرآن وتدبر آياته. وما أحسن وأروع ما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله في سياق آخر وينطبق على سياقنا هذا تمام الانطباق، حيث قال رحمه الله واعلم أن إرادة الآيات القرآنية على إثبات كل مقصد من هذه المقاصد لا يحتاج إليه من يقرأ القرآن العظيم، فإنه إذا أخذ المصحف الكريم وقف على ذلك في أي موضع شاء ومن أي مكان أحب وفي أي محل أراد وجده مشحونا به من فاتحته إلى خاتمته، انتهى كلامه رحمه الله. بل إن القرآن الكريم كله كتاب ذكر لله، فذكر الله عز وجل هو لب القرآن وروحه وحقيقته وغاية مقصوده. يقول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وقال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قد سمى الله سبحانه وتعالى كتابه العزيز ذكرا في قوله وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وقال تعالى أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، وقال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وفي هذا المعنى آيات كثيرة في القرآن الكريم. ثم إن الله تبارك وتعالى لما أمر بذكره في القرآن وحث عليه ورغب فيه في آي كثيرة منه، حذر أيضا من الوقوع في ضده وهو الغفلة، إذ لا يتم الذكر لله حقيقة إلا بالتخلص من الغفلة والبعد عنها. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الأمرين في آية واحدة من القرآن، أعني الأمر بالذكر والنهي عن الغفلة، وذلك في قوله تعالى من أواخر سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. والمراد بقوله في خاتمة الآية: ولا تكن من الغافلين، أي من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإنهم حرموا خيري الدنيا والآخرة وأعرضوا عن من كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته، وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به. وفي الآية أمر بالذكر والمواظبة عليه، وتحذير من الغفلة عنه، وتحذير من سبيل الغافلين. والغفلة داء خطير، إذا اعترى الإنسان وتمكن منه لم يشتغل بطاعة الله وذكره وعبادته، بل يشتغل بالأمور الملهية المبعدة عن ذكر الله. وإن عمل أعمالا من الطاعة والعبادة فإنها تأتي منه على حال سيئة ووضع غير حسن، فتكون أعماله عارية من الخشوع والخضوع والإنابة والطمأنينة والخشية والصدق والإخلاص. ولهذا جاء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة من التحذير منها وذمها وبيان سوء عاقبتها، وأنها من خصال الكافرين وصفات المنافقين المعرضين. يقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ويقول الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويقول تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله: وهو أي الذكر جلاء القلوب وصقالها ودواؤها، إذا غشيها اعتلالها، وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا، وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء. به يزول الوقر عن الأسماع، والبكم عن الألسن، وتنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين، كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء، والأذن الصماء، واليد الشلاء. وهو أي الذكر باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عباده، ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وقراءة القرآن. فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وبالذكر يصرع العبد الشيطان، كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه، كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقول: قد مسه الإنس، وهو أي الذكر روح الأعمال الصالحة، فإذا خل العمل عن ذكر الله كان كالجسد الذي لا روح فيه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الحلقات الماضية حديث عن فضيلة الذكر وعظيم أجره، وبيان ما أعده الله لأهله من جميل الثواب وكريم المآب وحسن العاقبة وهناءة العيش، ومر أيضا ذكر شيء من فوائده العطرة وثماره الكريمة اليانعة وعواقبه الحميدة في الدنيا والآخرة. ولما كان الذكر بهذه المنزلة الرفيعة والدرجة العالية، فإن دلالات النصوص المبينة لفضله جاءت متنوعة، وكان مجيئه في القرآن الكريم على وجوه كثيرة، وهي بمجموعها وأفرادها تدل على عظيم شأن الذكر وجليل قدره. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين أن الذكر ورد في القرآن الكريم على 10 أوجه، ذكرها أولا مجملة ثم أورد بعد ذلك تفصيلها. قال رحمه الله: الأول الأمر به مطلقا ومقيدا، الثاني النهي عن ضده من الغفلة والنسيان، الثالث تعليق الفلاح باستدامته وكثرته، الرابع الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة، الخامس الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره، السادس أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له، السابع الإخبار بأنه أكبر من كل شيء، الثامن أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها، التاسع الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته وأنهم أولو الألباب دون غيرهم، العاشر أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها، فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان تفصيل هذه الأوجه العشرة. أما الأول وهو الأمر به مطلقا ومقيدا، فكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. وأما النهي عن ضده فكقوله: ولا تكن من الغافلين، وقوله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وأما تعليق الفلاح بالإكثار منه فكقوله: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأما الثناء على أهله وحسن جزائهم فكقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأما خسران من لها عنه فكقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأما جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له فكقوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له، ذكر قبله به صار العبد ذاكرا له، وذكر بعده صار العبد مذكورا. فذكر الرب لعبده نوعان، نوع قبل ذكر العبد لربه ونوع بعده. وأما الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء فكقوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وأما ختم الأعمال الصالحة به فكما ختم به عمل الصيام بقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وختم به الحج في قوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وختم به الصلاة بقوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وختم به الجمعة بقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولهذا كان خاتمة الحياة الدنيا، وإذا كان آخر كلام العبد أدخله الله الجنة. وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته وهم أولو الألباب والعقول فكقوله سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأما مصاحبته لجميع الأعمال واقترانه بها وأنه روحها فإنه سبحانه قرنه بالصلاة كقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وقرنه بالصيام وبالحج ومناسكه، بل هو روح الحج ولبه ومقصوده كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران ومكافحة الأعداء، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذه وجوه عشرة ورد فيها الذكر في القرآن الكريم، وذكر لكل وجه منها بعض الأمثلة من الآيات القرآنية. والقرآن الكريم مليء بالآيات المندرجة تحت هذه الأنواع، وهي سيرة الحصول قريبة المتناول لمن قرأ القرآن وتدبر آياته. وما أحسن وأروع ما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله في سياق آخر وينطبق على سياقنا هذا تمام الانطباق، حيث قال رحمه الله واعلم أن إرادة الآيات القرآنية على إثبات كل مقصد من هذه المقاصد لا يحتاج إليه من يقرأ القرآن العظيم، فإنه إذا أخذ المصحف الكريم وقف على ذلك في أي موضع شاء ومن أي مكان أحب وفي أي محل أراد وجده مشحونا به من فاتحته إلى خاتمته، انتهى كلامه رحمه الله. بل إن القرآن الكريم كله كتاب ذكر لله، فذكر الله عز وجل هو لب القرآن وروحه وحقيقته وغاية مقصوده. يقول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وقال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قد سمى الله سبحانه وتعالى كتابه العزيز ذكرا في قوله وهذا ذكر مبارك أنزلناه، أفأنتم له منكرون؟ وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقال تعالى: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وفي هذا المعنى آيات كثيرة في القرآن الكريم. ثم إن الله تبارك وتعالى لما أمر بذكره في القرآن وحث عليه ورغب فيه في آي كثيرة منه، حذر أيضا من الوقوع في ضده وهو الغفلة، إذ لا يتم الذكر لله حقيقة إلا بالتخلص من الغفلة والبعد عنها. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الأمرين في آية واحدة من القرآن، أعني الأمر بالذكر والنهي عن الغفلة، وذلك في قوله تعالى من أواخر سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. والمراد بقوله في خاتمة الآية: ولا تكن من الغافلين، أي من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإنهم حرموا خيري الدنيا والآخرة وأعرضوا عن من كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته، وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به. وفي الآية أمر بالذكر والمواظبة عليه، وتحذير من الغفلة عنه، وتحذير من سبيل الغافلين. والغفلة داء خطير، إذا اعترى الإنسان وتمكن منه لم يشتغل بطاعة الله وذكره وعبادته، بل يشتغل بالأمور الملهية المبعدة عن ذكر الله. وإن عمل أعمالا من الطاعة والعبادة فإنها تأتي منه على حال سيئة ووضع غير حسن، فتكون أعماله عارية من الخشوع والخضوع والإنابة والطمأنينة والخشية والصدق والإخلاص. ولهذا جاء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة من التحذير منها وذمها وبيان سوء عاقبتها، وأنها من خصال الكافرين وصفات المنافقين المعرضين. يقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ويقول الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويقول تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله: وهو أي الذكر جلاء القلوب وصقالها ودواؤها، إذا غشيها اعتلالها. وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا، وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء. به يزول الوقر عن الأسماع، والبكم عن الألسن، وتنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء، والأذن الصماء، واليد الشلاء. وهو أي الذكر باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عباده، ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رحمه الله: تا تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن. فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وبالذكر يصرع العبد الشيطان، كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه، كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقول: قد مسه الإنسي. وهو أي الذكر روح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل عن ذكر الله كان كالجسد الذي لا روح فيه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.